أخبركم بخبر الثلاثة، أما الأول يعني الذي جلس وسد الفرجة والآن للإجراء الاحترازي يقصد الرجل ذلك لولا طاعة ولي الأمر والانقياد لذلك، فيؤجر مثل هذا الرجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي سد الفرجة: أوى إلى الله فآواه الله. قال العيني في شرح الرجل يخرج من الحلقة سد الفرج في حلقة العلم استدلال سد الفرج، رأى النبي رجل قام من حلقة العلم وخرج وأعرض ولم يجلس مع الناس يستفيد الذي كان يوم في علم، فقال النبي وهو يراه خرج من المسجد ولم يجلس، قال أعرض، فأعرض الله عنه يا ذا، ليس عنده ضرورة ليخرج إلا أنه يزهد في العلم، فالجلوس حاصل داخل المسجد وخارجه، فأن تجلس في مكان قال فيه الزهري ما عبد الله، يعني لا بحج نافلة ولا عمرة نافلة، ما عبد الله بمثل التفقه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العمل. ذلك بعض الأئمة كمالك وغيره رأى رجل ترك الحلقة وقام يصلي، يعني دع الحلقة بشكل، قال: تعال يا فلان اجلس معنا، ما نحن فيه من تعبد لله بالتفقه في الدين خير ما أنت فيه من صلاة نافلة. ما الدليل؟ ما رواه ابن حبان في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العمل. من أجل ذلك قال الإمام أحمد في سائر مهند الشامي: لا شيء يعد العلم لمن حسنت نيته، يعني لا حج نافلة ولا قيام نافلة. لذلك يروى عن عمر أنه قال: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. فنسأل الله أن يجعلنا ويقبل أهل تقصد، ولا يحرمنا التفقه في الدين بذنوبنا، فإن من شؤم المعاصي الحرمان، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثا فتقدم. فمن العباد من يقبل على عبادة فيثبط عنها بسبب ذنوبه، نسأل الله. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا سبحانك إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، عنوان هذه المحاضرة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية مهم جدا، خاصة في هذا الزمن الذي كدنا أن نقع فيه، أقسم بالله فتنة أن نقع في هذه البلاد فبينا في كارثة أشد من البلاد التي حولها. شفت ما حصل في اليمن، في مصر، في تونس، السودان، شيء دبر له أعداء الله. أي والله، وأكل الطعم السب من أهل الإسلام الناس، أكل الطعم فصار فتفرق عنهم شذر المذرة، وسفكت الدماء، وانتهكت الأعراض، ونهبت الأموال، وذهب أمر الدين والدين. إذا الذي سكان سيجري في المملكة العربية السعودية أمر والله أشد وأشد وأشد مما سمعتموه وعلمتموه. لكاد المواطنون هنا لولا لطف الله ثم علماءنا الأفاضل الراسخين في العلم وولاة أمرنا والقيادة الرشيدة التي عاملت مع الأحداث، لولا الله ثم ذلك الحس الأمني وقيام هذه البلاد على توحيد الله وحماية الحرمين، ثم قيام الدولة على توحيد الله وقيام حماية الحرمين، لكنت أنا وأنت ربما الآن على الأرصفة مثل البلدان الأخرى، نتلمس الطعام ونتلمس ونذكر الخيام. الله لطف أشكره على نعمة الأمن، وأنتم تعلمون ما كان يحدث، وحدث من خيانات وطنية، وحدث من مؤامرات مع الغرب، وحدث وحدث وحدث، لأن كل العالم الآن عينه على هذه البلد حسدا على الخيرات التي فيها، وتلاحم شعبهم مع علمائهم وولاة أمرهم، والحج الذي يأتون من كل مكان والذي كان سببا لغير أبرهة الحبش إذا أراد أن يهدم الكعبة، فجاء مثل أبرهة الحبش يريد أن يهدم الحج ويهدم علينا ديننا لنتبعه ونكون عبيد عندهم، نسأل الله. فالمحاضرة هذه بعنوان أمن الحرمين الشريفين والمشاعر واجب شرعي وسيدنا جميعا. قد يقول قائل هذا الكلام معروف، لكن أريد منك أن تجلس معنا لحظات لنفصل لك كيف يكون مسؤولية الجميع ذلك. وسأتلو عليك بعض ما خط من نظام الحكم الأساسي في الدولة والمواد التي فيه، ومنها حماية الحرمين إلى آخره. نؤجل هذا إلى آخر الكلام لنستفتح مسائل هذه المحاضرة بالمسألة الأولى، ألا وهي ما الحكمة أصلا من خلق الخلق؟ هل خلقهم الله ليأكلوا ويشربوا ويرأسوا ويرضعوا وبالأطعمة الذين يتلذذوا وبالأشربة الهنيئة؟ يو كلا، خلق الله الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة ذكرها بنفسه في كتابه. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ما معنى ليعبدون هنا؟ قال المفسرون: أي يفردون بالعبادة، خلقهم من أجل التوحيد. إذن لما علمنا أن الله ذكر في القرآن أنه ما خلق الجن والإنس إلا لتوحيده وإفراد العبادة والقيام بحقوق التوحيد للمحافظة على التوحيد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك الفواحش، الزنا، ترك الربا، ترك ظلم اليتامى، ترك حقوق الوالدين إلى آخره، حقوق التوحيد، التوحيد والحقوق التي تحافظ أصلا عليه خلقنا لهذا. حتى قال بعض سلفنا في تفسير الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم، يبتلينا بالأمر والنهي، فأعظم شيء أمرنا بها التوحيد. وأعظم شيء نهانا عنه الشرك بالله وهو رب العالمين. فما معنى التوحيد الذي خلقنا من أجله؟ هو كما عرفه الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله. فالذي يقول هذه الكلمة ولا يعرف معناها لا تنفعه، إذا قال عند الموت ما يعرف معناها لا تنفعه. اليوم سائل شخص ما معنى لا إله إلا الله من المسلمين، ذهب المدارس ودرس الجامعات، قال معناها الله موجود، معناها لا لا معناها مضطرب الكلام ما يعني، يقول معناها لا رب إلا الله، خطير الكلام. أتعرف أن هذا المعنى الذي عرف به لا إله إلا الله وهو توحيد الربوبية كان كفار قريش يعترفون به؟ نعم. إيش الدليل؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هذا أبو جهل قلت يقول الله خلق السماوات والأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل أبا لا تقول ما دام لكم تدرجوني في الربوبية أني وحدي أملك وأخلق وأرزق وأحيي وأميت وليس لي شريك من أصنامكم هذه اللات والعزى معي في الخلق والرزق والتدبير والملك ولا عيسى في مريم ولا أحد من يجب أن تتقوني فتفردوني بالعبادة. لذلك أخطر طريق في دعوة المشرك إذا كان بجانبك رجل مشرك ركب الطائرة كافر يعني يدعو عيسى بدون الله، قل هل تعلم لله وترى يعرفون الله بالفطرة، هل تعرف الذي خلقك هو الله شيء مثل عيسى خلق عينك مع الله؟ قل لا الله وحده. استعمل طريقة القرآن في دعوة التوحيد، هذا أقصر طريق يسلم معه يشهد لا إله إلا الله. هل تعلم شريك لله في خلق السماوات والأرض؟ يقول لك لا. وجربت هذا في دعوة المشركين، كل يعترف لك أنه لا عيسى شارك ولا موسى ولا اللات والعزى ولا البدوي والحسين والأضرحة ولا الأوثان المعاصرة، يقول الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة والملك. قل ما دام انك ما تعرف له شريك في الخلق والرزق والتدبير والحياه، ما له شريك، اذا كيف يا اخي تجعل له شريك في العباده؟ فتاره تقول يا الله وتاره تقول يا بدوي يا حسين، اليس هذا الشرك الاكبر مخجل بالله ويخلد في النار ولو اشركوا الحق عنهم ما كانوا يعملون؟ اذا هذا هو معنى لا اله الا الله، لا معبود حق الا الله، اي لا يذبح الا لله ولا يسجد لله، والباطل لا يخاف من غير الأكفر منه ولا تحب أحد كحب الله، فافرده في العبادة، هذا معنى لا إله إلا الله. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، روى من المسلم بل من روى البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الله أكبر. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خاشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليب
جارك. فجعل الشرك بالله العظيم أعظم من قتل الأولاد في لذات الأكباد، بل أعظم من الزنا بالجارات المؤتمنات، وهو مساواة غير الله بالله في امتصاص الله. الذبح لغير الله شرك، لعن الله من ذبح لغير الله، دعاء غير الله ولو لطلب التوسل، يعني زرت شخص مرة لبسوا عليه في القنوات اللي يسمونها إسلامية وهي تضليلية والله، قال ظهر في القناة بعض الرافضة يقولون نحن لا نشرك، لما ندعو علي وآل البيت نقول يا علي يا آل البيت ما نشرك، لبسوا عليه قال إن ليش نحكم كم باز قال على الرافضة وقعوا في الشرك من دعاء أهل البيت. عنده إشكال في هذا، لبسوا عليه في بعض القنوات اللي يسمونها إسلامية وهي تضليلية والله. قالوا هذا اسمه توسل مو عبادة، توسل. طيب قل له ما صفة هذا التوسل؟ وش يقول فيه؟ يقول فيه يقول فيه يقول فيه ايش يقول فيه؟ يقول فيه يا رسول الله اشفع لي عند الله. انت سميت توسل؟ طيب هذه عبادة للرسول لانه دعا، صار شرك اكبر ولا؟ اذا وقع الشرك المخرج من الملة لما قال ايش؟ يا رسول الله اشفع لي عندي ايش؟ عند الله. يا بدوي يا حسين، وقد اخبر النبي في الخمر في اخر الزمان انه يشربها طائفه كما في سنة ابي داود، لا يشربن اقوام من امه الخمر يسمونها بغير اسمها. الان الخمر وش يسمونه في بعض الطائرات؟ الحمد لله المملكه ما توزع في الخطوط، وش يسمونه؟ شرب روحي. شوف التسميه، لما كنت في بعض الطائرات يعني ما ادري، فجأني الخادم حق الطائره يعلن البشرى ما شاء الله، يقول وسيكون توزيع في 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 بعض الدول الغير يعني هذه الدولة الحمد لله دولة التوحيد، سيكون توزيع المشروبات الروحية مجانا. بعد ما قال كلمة الروحية بعدها جاء في نفسي كلام الرسول لما قال يسمو الناس الخمر بإيش؟ بغير اسمها. صدق الرسول بأبي هو وأمي، شرب الخمر وسمي بغير اسمه. طيب الآن الشرك، الشرك بالله سمي بغير اسمه، سمي توسل، سمي إقامة حق الأولياء إلى آخره، وهو شرك أعظم ما نهى الله عنه. نعم، إذا عرفنا أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه وأنه يحبط العمل وأن التوحيد أعظم ما أمر الله به، فحينئذ بما أنه أعظم ما أمر الله به فلا بد من قيام التوحيد. هذه أعظم مصلحة للبشرية، ليس أن يخترعوا القنبلة النووية أولا، قبل أن يخترعوا القنبلة النووية يواجهوا بها العدو الذي يريد أن يفتك بهم، قبل أن يفكروا في هذا يجب أن يفكروا في الشيء الذي خلقوا من أجله. نعم، خلقوا من أجل التوحيد والقيام بحقوقه، من قيام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام وبر الوالدين وصلة الرحم والصدقات والخير، خلقوا من أجل هذا. فلا بد من قيام التوحيد وتقويته ونشره وبذل الأسباب للثبات عليه حتى الموت في المجتمعات والأفراد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف؟ أي ابذلوا أسباب الثبات على إيش؟ التوحيد، من طلب العلم المعرف في معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، قراءة كتاب مثل التوحيد شيخ محمد الوهاب، ثلاث أصول. بعد العلم العمل مقتضاه، وإقامة الفرائض، لأنك إذا تركت الفرائض وإذا ترك الشخص الفرائض وقام بالفواحش عياذا بالله يضمحل إيمانه حتى يذهب التوحيد كله، فإن المعاصي والكبائر بريد الكفر. فلا بد يحافظ على التوحيد بتعلمه، بتدبر القرآن والصحبة الصالحة، أهل السنة يترك أهل البدع والجماعات انحرفت عن السلف، لأن البدع أيضا طريق الكفر والشرك وضياع أمر الدين والدنيا، وأيضا يقوم بالفرائض ويترك المناهي، بل ويقوم بالسنن المستحبة. قال ابن تيمية القيام بالسنن كما إذا استيقظت من النوم من السنن تستاك وتستنشق الماء ثلاثا، وإذا دخلت المسجد تقول السلام على رسول الله افتح لي باب رحمتك، وعند الجماعة تقول السلام بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان رزقتنا، وعند الأكل تقول بسم الله، عند تقول الحمد لله إذا انتهيت من الأكل، ونحو ذلك. هذه السنة اللي يستهين بها البعض يسميها قشور، كجماعة تعرفونها، هي اللي تحافظ على اللب. قال ابن تيمية: ومما يقوي التوحيد العمل بالسنن. لا تهجر السنة يا أخي، لا تهجر السنن، اعمل بها تقوي التوحيد في قلبك. ومما يقوي التوحيد اجتماع الكلمة في البلدان، ولذلك الأعداء لما أرادوا كما أظن بعضكم سمع في الخيمة السرية الخبيثة المظلمة للقذافي ومعاونوه، كان يقول: ودنا منكم تخلقون فوضى في المملكة العربية السعودية، فوضى تخلوا الناس يعني ما يرضون عن الحكم فيها، ضخموا أي تخصيص ولو تكذبوا، حتى سماها الفوضى الخلاقة. هذا القذافي سبحان الله، فقذف به في الهلاك ونزع عنه الملك، يريد أن ينزع عن الناس التوحيد وهو لا يشعر، شعر أو لم يشعر، نعوذ بالله. فاخلقوا أي شيء تذكروا تتسامعون في بعض الجماعات، أي شيء يحدث يترصدونه في المملكة، قطار المشاعل ما اشتغل ولا السنة يبثون في العوام الكلام ده، وآخر شيء سمعته أظن قريب السنة وزارة الحج وزعت الأطعمة معفنة. شوفنا، فردت على القائل، قلت أنا حججت السنة في التوعية يعني للعمل، وكانت الأطعمة من أذنى يكون 60,000 والدولة غنية بتعطيهم يعني أطعمة معفنة بالعقل يعني، قلت كذب ليس بصحيح. قالوا لعله المطبخ واحد، اللي بيجينا بيجي غيرنا. بث الشائعات لجل إثارة الناس على ولاة الأمر، فإذا الانقسام والاختلاف والتحريش على ولي الأمر يذهب اللحمة التي يقوم بها تقوم بها حماية التوحيد. فمن أجل ذلك سعى الأعداء إلى هذا وقالوا: اخلق النزاع فيهم بين حكومتهم وبين شعبهم، وظفوا ناس خانوا خيانة وطنية وأعطاهم ملايين ليقوبوا بهذا الخبث والذي لا يرضاه الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من قيام التوحيد، من اجتماع الكلمة والانتساب للفرقة الناجية أفرادا وجماعات. فإذا انتسبت إلى غير الفرقة الناجية كنت لبنة أو معول لهدم التوحيد، أو لبنة من لبنات الهدم. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الذي يجعلك تحافظ على التوحيد في الفتن، في السلم، في معاشرة أهلك ورؤسائك في العمل وولي أمر بلدك، دوما تبحث بقلبك قبل سمعك وبصرك عن منهج السلف فيما ستتصرف به. منهج السلف في معاملة الأمر، هل كان السلف يحرشون على الأمر في تويتر وينزلون في الشوارع: زيدوا الرواتب زيدوا الرواتب، هكذا السلف يتعاملون على الأمر، يحدثون الفتن ويضخمون الأخطاء لولي الأمر حتى الناس يخرجون عليه. فإذا المحافظة على التوحيد تكون باتباع السنة، كما قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وانظروا الدول التي حولكم كيف ضاع التوحيد، بل ذهب إن كان عندهم شيء منه فتكاد تكون ذهبت بقيته أو تكاد تذهب بقيته. الآن أينهم؟ انظر بعد ما أغراهم ما يسمون مشايخ الصحوة أصحاب سواعد الإخاء اللي في برنامج تركيا هذا؟
أين هم؟
الآن في أفخم الهوتيلات هم، والذين تولد والذي تولد من فتواهم من خروج الناس في الشوارع في تونس ومصر واليمن وغيرها، أين هم؟ مساكين في الخيام. هذا هذه قتلت زوجها وصارت أرملة، وهذا مات أخوه العائل لهم أيتام فصاروا في الشوارع، وأولئك الذين حثوهم ما اعتذروا لهم، دسوا رؤوسهم في النعيم وأبقوا هؤلاء في الجحيم. لتعرف أنهم ليسوا على السنة التي كان عليها الرسول أمين، قال إنما أنا رحمة مهدات. هل رحموهم لما خرجوهم في الشوارع بمظاهرات ولا ما يسمى بالثورات؟ والله ما رحموهم، أثاروا شعب أعزل من غير ضوابط التكفير أصلا وضوابط الجهاد، ورموا بهم وزجوا بهم في الشوارع. هذه خطة من يا أخوان؟ أليس الأعداء؟ فلما رأى الأعداء وشموا من تلك الجماعة أنها ممكن تصير مع خطتهم، تعاونوا معهم وأعطوهم ملايين واستعملوهم، وبعد ما استعملوهم كبوهم وراء ظهورهم. ليش؟ يقول نريد أكبر عدد قتلى في دول الخليج، في دول العربية مثل سوريا مثل اليمن، أكبر عدد قتلى جيبولنا لنستنزف الطاقات البشرية. وفعلا في الشام، أنا أتردد على الشام بحكم زيارات للأهل ومن 25 سنة، قتل نحو 700,000 في الثورات الأخيرة 5 سنين، 700,000 رجال ونساء كانوا يدرسون بعضهم التوحيد في المدى في مجالس خاصة، لأن حزب البعث ما يسمح لهم دراسة التوحيد، حزب البعث يمكن الصوفية فقط. حتى ذول اللي يدرسون في أسطح العمارة كنت أذهب وأنا كنت أشاركهم وأدرسهم أحيانا التوحيد في أسطح المنازل، يعني الأمل ما يسمح. مثل ما ترى المملكة العربية السعودية سامحتنا الآن، أذعنا بالتوحيد في أول محاضرة، صدعنا بالتوحيد، أحد مسكنا؟ أحد نهانا؟ بل مكنونا أعزاهم الله خير. بل سيأتي في الحكم، نظام الحكم الأساسي سنتلو عليكم، التمسك بعقيدة السلف ونشرها، نظام الحكم الأساسي. وطبعا محاربة كل فكر يدعو لهدم العقيدة من الشرك بالله وبناء الاقباب على القبور وغير ذلك مما تعلمون. فحينئذ ذهبت البلد شدرا مدرا. في آخر حياة، في آخر زياراتي للشام قبل 7 سنين، كنت أطلب الأصحاب بالشام لكي يحصل اجتماع لقراءة التوحيد أو قراءة العلم، وأشخاص ليسوا بالكثير فقط نعلمهم. فكنت ألاحظ كل شخص يتهرب مني. ليش؟ في آخر هذا لما بدأ الإخوان يخططون شعروا بهم الأمن هناك، فصاروا يمسكوا أي 3 يجتمعون في درس. فصرت في آخر قبل نهوض الثورة صرت لا أجد أحد أتذاكر معه العلم هناك في الشام، وهذه بداية الانتكاس. فكيف إذا كان في الأوائل ما وجدوا أحد يجتمعون معه تدريس التوحيد؟ فبالله بعدما قتل القتيل وأسر الأسير وذهب المال كيف يدرسون التوحيد؟ وحينئذ إذا نسي التوحيد بالفتن فقل على هذا العلم السلام، وسينسى وسيشرك الناس ويتبعون الشيطان، كما تعلمون في قصة من؟ قصة قوم نوح. لما نسي التوحيد وتعلمه بينهم وظهر الشرك وعبدوا غير الله مع أنهم كانوا موحدين. إذن يا عباد الله، لابد تنتسب لطائفة واحدة بها تثبت على التوحيد، وهي التي كانت تنتحل التوحيد وتؤمن به اعتقادا وتنشره وتحافظ عليه بأداء حقوقه والقيام به، السلف الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي كما عند الترمذي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وهم السلف. فالسلف من هم؟ السلف ترى لما يقال دعوة سلفية ترى هم الرسول والصحابة، هم السلف. فمن انتسب إلى غيره فقد ضل الطريق. ففي أصل نحن لا ننتسب للشيخ عبد الوهاب ولا للشيخ بن باز ولا لابن عثيمين ولا لغيره. أصل نسبتنا نحن هؤلاء المشايخ إلى من؟ إلى السلف. فهم لما عرفونا بدين السلف اتبعنا قولهم فقط، ومن خالف منهج السلف تركناه. قال ابن تيمية: أي قول في العلم يعني يخالف منهج السلف فهو مبتدع. ويعني أي فرقة تخالف منهج السلف في التعامل مع ولي الأمر، في التعامل مع الكبيرة وفاعلها في الولاية، نعم، وشق العصا حينئذ فهو ليس على منهج السلف، يستحق التحذير منه، كما قال ابن تيمية: والتحذير من أهل الأهواء والبدع المضلة واجب اتفاق العلماء. إذن هذا الذي جعل الإمام الشيخ بن باز يحذر من الفرق اللي خالفت السلف في ما يتعلق بالولاية، سمع الطاعة لولي الأمر، وحفظ الكلمة وصونها من الشتات والتفرق. فحذر الشيخ بن باز من عدة فرق معاصرة، فقال مثلا: جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ اللي هم يقول الأحباب من الفرق الهالكة. بعضهم يقول الشيخ بن باز بالغ. لا، ما بالغ. الشيخ نقلت له دراسات، كيف نقول بالغ؟ كيف نقول بالغ؟ والذي أسس جماعة الإخوان المسلمين أليس حسن البنا؟ طيب، حسن البنا في مذكراته، وأقسم بالله الذي يسمعنا من فوق العرش إن هذا موجود في مذكراته، يقول: طريقتنا التي نمشي عليها في الإسلام صوفية سلفية. هل لجمع بين المتناقضين؟ الصوفية من أين تستمد أدلتها؟ أليس من الإلهام ومن المنام وحي الشيطان؟ أنا كنت بالشام شفت واحد من مشيخة الصوفية، أنا ظننت أنه يدرس علم، فشفته تحلق الناس حوله، تحلقت معهم، قلت والله بيدرس فقه ويذكر قال الله قال الرسول مثل ما اسمع علمان الشيخ بن باز بن عثيمين. أول كلمة قالها للطلاب في حمص: قولوا هذا الورد. الشمرد: يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني. 33 مرة يعني، فما خليت أكمل، ميلت عليه، قلت هذا كيف عرفت 30 مرة يقال في أذكار الصباح والمساء؟ قطعت عليه الحلقة، لأنه أسسنا هنا في البلاد التي علمتنا إيش؟ التوحيد والسنة على علمائنا، فما نعرف الكتاب والسنة. فلم يعطني جوابا يدل على أنه أسند للرسول أو للصحابة. من وين؟ إيه، إلهام. يقعد كذا يقول لهم صاحب هيئة علم الدين: اقعد في زاوية ليس مع القرآن وصحيح البخاري، اقعد هكذا في صفاء حتى تأتيك الأنوار من رب الأرض والسماء، وتصبح من الأولياء التي قلوبهم معادن متصلة بالله، ما تحتاج إلى درس تحضره، يلهمك الله العلم، درس ما درس. ولذلك كان الشيخ الألباني يسمي جماعة التبليغ اللي يدقون باب الناس يقول هي نخرج 3 أيام 4 أشهر، كان يسميها صوفية لكنها بصورة عصرية. كيف عرفت هذا؟ أو كيف قال الشيخ هذا؟ أنا أذكر لكم قصة واقعية عن جماعة التبليغ. بينما أنا خارج من مسجدي، وإذا شفت واحد من جماعة التبليغ أو يحتقر أو يسخر بدروسنا، نحن في مسجدنا مسجد بلال ندرس مسند أحمد، البخاري، مسلم، الترمذي، الحمد لله كتب اللي تدور حولها يدور حولها الإسلام كما قال ابن القيم، راح الفتوى تدور على هذه الكتب الستة. فاحتقر ما نصنع وازدراه قائلا انتوا ايش تسوون كل يوم حدثنا اخبرنا حدثنا. قلت هذه سنن. طيب وانتوا ايش تسووا؟ تقول دعاة ايش تسووا؟ قال حنا اي نعم انتوا. قال حنا على الله ما نحتاج دروس مع دروس، افتح الله علينا الله اكبر. هكذا الصوفية كانوا يقولون. انتم معشر اهل الحديث تأخذون دينكم ميت عن ميت. حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة إلى آخره، أموات. أما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يأخذ التائب المسكين إلى الهند وغيره والسند ويقول عندك بيان بكرة.
بيان كيف يعني؟
قال محاضرة القيامة يعني.
ما درست.
يفتح الله عليك. من وين يفتح؟ العلم بالتعلم. والله أعرف من هؤلاء الضحايا من أخذوه للهند، والهند تعرف عاطفة دينية عظيمة. طلعوه في قال نوديك خطبة جمعة بعد يعني نضربها أعلى شيء. يقول صعد المنبر، طبعا العصات عندهم من تحت لفوق، شايف نفسه ماسك يمكن عصات عملاقة وفوق المنبر، ويشوف الجيوش اللي مثل الديدان. قال فبكى من الخوف ما عرف ايش يقول. المترجم قال انه يبكي الان من خشيه الله. فهذه طريقتهم عباد الله، اضلال الناس باسم ايش؟ الدعوه الى الله جل في علاه. اذن هذا الذي يقول طريقتنا صوفيه سلفيه لا يمكن ان يكون لنا به صله، ولا يمكن أن يكون مبلغ عن الرسول، إنما هو مبلغ عن الشيطان. لأنه قطع الصلة بقوله يمكن أن تأخذ دينك من غير الرسول من طريق الطريقة الصوفية الإلهام. فهل يكون بيننا وبينه صلة؟ ها؟ نحن نأخذ ديننا من السند المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم من طريق المحدثين البخاري مسلم ترمذي ومن درست كتبهم من أهل الحق والحديث والفقه في الدين كابن باز وابن عثيمين. ما نأخذ ديننا عن من يقول ممكن أن نعرف الإسلام من غير طريق الرسول، بل أن الأئمة لا ينبغي أن يكون بينهم خلاف أن من ادعى كما قال الشيخ محمد بن الوهاب في نواقض الإسلام، ومن نواقض الإسلام دعوى أنه يمكن أن يعرف الدين من غير طريق الرسول الأمين، يقول بالهام. يا أخي لا تكذب على الله. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال اتبعوا الشياطين والإلهامات النفسية والرؤى المنامية، اتبعوا ما أنزل إليكم يعني في الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين يقول النبي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إذن لابد كما ذكرنا من اتخاذ كل الأسباب المحافظة على التوحيد، منها تعلم التوحيد ونشره وترك نواقضه والبعد عنها بعد طلب العلم المحقق وعند الراسخين في العلم من أهل السنن لا أهل البدع، والانتساب للسلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والقيام بحقوق التوحيد ونشره والعمل بمقتضاه. ومن الوسائل العظيمة لقيام دين الله التوحيد ما من الله علينا به في هذه البلاد من نعمة عظيمة قل من يشكرها، ألا وهي وجود المسجد الحرام تحت رعاية بلادنا. فأنت الآن في جدة، بينك وبين المسجد الحرام في السرعة المعتادة لك نحو 40 دقيقة، نعمة عظيمة. من أي وجه نعمة؟ من أن الله جعل الكعبة البيت الحرام قيام للناس والهدي والقلائد، أي من أسباب قيام دينهم وثباتهم عليه وجود هذه الكعبة.
ليس لأنها تم تبعث بالبركات، هذا شرك، ولكن متابعتك للرسول في التعامل مع الكعبة من الطواف والحج والعمرة والهدي والقرآن يجعلك ثابت على التوحيد، يقوي إيمانك، تحب يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تثبت على الدين. هل ما في حج ما في كعبة لا يكون ثباتك على التوحيد مثل ما لو فيه حج وهدي وقلائد وكعبة وصفا ومروة ولا لا؟ طيب، فإذا قلت ما الدليل على هذا؟ وأن البيت سبب لأمننا، رعاية البيت والحجاج والكعبة والقيام بالحج والعمرة سبب لأمننا، فتكون مسؤوليتنا كلنا أن إيش؟ نحافظ على هذه الكعبة، هذا البيت، فنكون حينئذ بهذا الطريق وافقنا معنى المحاضرة، وهي أمن الحرمين الشريفين والمشاعر واجب شرعي ومسؤوليتنا جميعا لنأمن جميعا. ويدل على ذلك قول الرب سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام وقياما للناس نعم البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، رأيت أن يقوم عليه أمر دينهم. شوف الرجل كيف لما يتابع من الحج والعمرة من جيرانك، شوف كيف يتغير ويقوى دينه ويأتي من الحج، كيف هو ثابت والحمد لله. فمن أسباب قيام الدين والتوحيد هذا البيت. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فامتن الله لا إله إلا هو في هذه الآية على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم وأمنا لحياتهم، ولكن ذلك لا شك إذا آمنوا بالله ورسوله وقاموا فرائضه، فجعل ذلك قياما لدينهم وأمنا لهم. بل أن كفار قريش لما كانوا يرعون الحجاج ويخدمون البيت وبنوا الكعبة لما احترقت، جعل الله لهم مهابة في قلوب العرب، فتذهب قوافلهم لرعاية الشتاء والصيف وما حد يتعرضه، غرز الله المهابة في قلوب الناس تجاههم. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ألفوا رحلة الشتاء والصيف من غير خوف، فيأتي اللصوص وقطاع الطريق ويشوفون أنوار القافلة المكية، قريش حماة البيت وقتها جايين للشام، عندهم من الألبسة الفاخرة والبضائع الجميلة ما عندهم. أول ما يخطر في بال غزوهم من قبل القطاع يشوفون نيرانهم يجيهم مثل الرعب، ينصرفوا عنه في الشام وفي اليمن. الصيف وين يروحون؟ يروحون الشام لأنه بارد الشام، والشتاء يروحون اليمن لأنه تلطف جوه هذا الشتاء لأنه حار اليمن. فبالله عليكم ونشيدكم بالله، إذا كان الرب حمى الكعبة وحمى كفار قريش من غزو أبره الحبشي الذي غار لما رأى الناس مقبلون في الحج على الكعبة وتركوا اليمن، تركوا مملكته، فبنى بعد أن بنى كنيسة، فبنى كنيسة جميلة فيها من الزخارف ما يبهر العقول، فدعا الناس إليها يلبون على البيت الحرام، جعله كما قال ابن القيم بيت الحرام مغناطيس القلوب، واجعل أفئدة الناس تهوي إليه، ما قدر يبرأ في قلوب الناس، لا يزالوا يتوهدون على وين وهم في عهد الجاهلية يلبون ويذهبون للحج، كما روى أبو داود في سننه: كان الناس يلبون في الجاهلية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد انقطف عند الحق، لكنه أتم خلقه وقال: إلا شريكا تملكه ما ملك، سبحان الله عما يصفون. فقرر أبها أن يجمع عظماء الفيلة ويذهب لهدم هذا البيت، فإذا هدمه احتاج الناس إلى بيته. سبحان الله العظيم. فجاء عبد المطلب فقال بيني وبينكم إبل. قال ما تسأل بهدم البيت. قال البيت له رب يحميه. شوف كيف يعني متعارف عندهم أن هذا بيت الله ولن يضيع بيته. وبالفعل راحوا أهل مكة من أجل لا تدوسهم الفيلة. خلاص سمعوا من العرب أنهم قادمين عليكم بالفيلة شادين، فاختبأوا في الجبال والمغارات وتركوا مكة فاضية. بدل السبب حتى لا تدوسهم الفيلة، لكن كان عندهم توكل كما ذكر بيت يحميه للرب يحميه. فأرسل عليهم سبحانه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ما كان وقتها لا طائرات مقاتلة ولا شيء، طير سخرت تحمل قذائف من حصى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فيأتي الطير ما يقذف، سبحان الله، من غير منظار ليلي وطيران وحسابات، يلهم. أول ما يجي فوق رأس الفيل أو الرجل الراكب عليه يرمي تحرقه. إدارة يدير يعني إدارة بفطرة الله إلهية، ما في مركز عمليات روح واضرب، ما في. يوصل فوق ويرمي الطير، يدي مهمته ينصرف، خلاص مهمة انتهى. طير يمكن له أول مرة ترى طير أبابيل ترميه بحجارة سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. تنادى العرب كلهم بهذا الحدث، الحدث غريب، فعرفوا قدر البيت وأهله. فبالله عليكم أنشدكم بالله ومن يسمعني من هذا المنبر، بيت في عهد أهل الشرك اللي كان قد الذين نصبوا حول الكعبة 360 سنة يذبح لها وينذر من دون الله ويطوف بيت عراة ولا يقيم شريعة شرع رب الأرض والسماوات، فيحميهم الله من غزوات القراصنة والقطاع الطريق، ويقذف في قلوب الناس المهابة لحمايتهم البيت. أليس من باب أولى وأحرى من الحكيم العليم سبحانه العزيز أن يعز هذه البلد التي من نظام الحكم الأساسي فيها التزام العقيدة السلفية، الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ومحاربة الخرافات. من يوم ما تأسست، اقرأ التاريخ كلنا درسناه، لكن هناك من يدرسه ليأخذ يعني شهادة من غير أن يدرسه دراسة واعية. أليس قد درست في التاريخ أن الشيخ محمد الوهاب تآزر مع الإمام محمد بن سعود، محمد الوهاب مع محمد بن سعود، فالتقى السيف مع العلم فتأسس على التوحيد وهدم القباب ودعوا للتوحيد، وقال الشيخ محمد الوهاب إن ما دام نصب التوحيد يا محمد بن سعود أيها الأمير فابشر بالنص والعز والتمكين، ابشر. وصحيح من ذاك اليوم والبلدة التوحيد شامخة، لأن إيش هدمت الشرك والقباب كان قبل حكم آل سعود تعرفون، وحكم ودعوا الشيخ محمد الوهاب. ترى المرأة يتأخر عليها في جزيرة هنا الحبل تذهب للنخلة تدعوها من دون الله، والقباب اقرأ شوف الصور قبل 100 عام شوف الصور القديمة، قباب في الحجاز وفي الحرم المكي 4 منابر منبر الشافعية وكل واحد يصلي فوضى. فجاء هذا الحكم الذي من نظام الحكم الأساسي فيه غرز العقيدة والقيم في غرز العقيدة في قلوب الناس. أليس هذا من أولى أن يحميه الله؟ إذا مسؤوليتنا جميعا حماية هذا البيت، لأن بانتهاك حرمته يذهب عنا الأمن، ولا لا؟ بانتهاك حرمته يكون من أسباب ذهاب الأمن عنا. ألم يجعل الله هذا البيت قياما للناس وأمنا، واجعل هذا البيت آمنا، أي أنه يحرم انتهاك الحرمات فيه بالقتل والظلم. فسبحان الله. ألم يقل الله عز وجل وقالوا إن نتبع الهدى، الكفار قالوا قديما، نعم معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وكان ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن الحرام سبب للرزق ولا؟ شوف يذهب لمكة، شوف حلقة الخضار كل مكان، البترول، الدولة حمت الكعبة، حمت المسجد النبوي، حمت الحجاج، نظام الحكم الأساسي أن يحجوا آمنين يسر بسهولة كما سيأتي معنا في تلاوة الأحكام. فالله رزق هذه البلد أمن، فتصدرت المركز الأول في الأمن في العالم، أول تحقيق التوحيد ثم القيام على الحرمين. أليس واجبنا بعد ذلك أن نناصر هذه الدولة التي حفظت الحرم ولا والتي حفظت التوحيد؟ التقصير موجود، لكن كيف نصلح مثل جماعة الأخوان المسلمين والسورية؟ نظلم نار الفتنة ولا الأمر، شوف السووا من كذا، شوف قصروا في كذا، هكذا يكون الإصلاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل فذاك الذي ولا وإلا قد أدى الذي عليه. وفي صحيح البخاري لما قيل لأسامة بن زيد انصح لعثمان يوظف بني عمومة تترك الناس من غير وظائف إلى آخر ما بلبلوا على ولي الأمر، فقال رضي الله عنه أفرأيتم لو أردت أن أنصح عثمان وهو ولي أمر كما تعلمنا من رسولنا، يعني النبي بنفسه علمهم الصحابة، أنصح علانية كما اليوم ينصحون في تويتر علانية وينصحون في الفيسبوك وينصحون في الجرائد وفي استراحات بينهم بين أنفسهم يدرون من رفتنا، والحج كان قاصر ومنعوا الحجاج تعرفون ايش يقولون في المجالس الخاصة الخاصة المسلمين. قال أفرأيتم إذا أردت أن أنصح ولي أمرنا عثمان أنصحوا علانية أنصحوا بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب فتنة أو أكون أول من فتحه أنا. إذن منهج إعلان نصحي ولي الأمر في الشوارع والثورات والمظاهرات عند الصحابة محدث، لأنه قال أكون أول من أحدث هذا أنا، لأنه ما سبق أحد من الصحابة فعل، فاعتبروا ذلك بدعة. إذن منهج إخوان المسلمين القائم على الخروج عن الحكومات باللسان والبنان منهج بدعي، السلف أنكروا، قال ابن عباس كما في الطبقات بن سعد إن كنت ولا بد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه، قال عبد الله بن عكيم وددت ألا أكون يكون لي جزء في دم عثمان، يرحمك الله قتلت عثمان مع القتلة أنت، قال لا ما قتلته لكن في المجالس كنت أذكر مثالبه فذلك أعان على قتله. فلما قتل عثمان ما رقى السيف وانكسر الباب، هو عمر كما في صحيح البخاري وحديث حذيفة ما رقى السيف إلى الآن وهم يخرجون على الأمر إلى الآن، جبهة الإنقاذ، الإخوان المسلمون، السورية، الدواعش إلى الآن. وقد سمى النبي الخوارج كلاب النار. إذن بعد الدراسة والبحث تبين لي أن الدواعش والإخوان المسلمون والسورية الذي انشقت من الإخوان صار تظهر العلم ودراسة الكتب للشيخ عبد الوهاب لتمرير الخروج على الأمر من طريق العلم، تبين لي أنهم من فرق الخوارج لأنهم كلهم يشتركون بالسيف على ولي الأمر والحكومة، وهذه الإخوان المسلمون تعجبت من أمرهم، يعني أليس هم اللي يقولون الحكام اللي يحكمون غير ما أنزل الله طواغيت اللي يورون الكفار والأمريكان طواغيت؟ شفناهم سبحان الله لما أخذ مرسي زعيمهم أخذ الحكم في مصر، خير الحكم، قولوا لي بالله عليكم منكم يغير، بالله عليكم غير الحكم ما غير الحكم، والى الرافضة وأعطوه الرافضة أظن 50 مليار لكي يدخل التشيع إلى الإسكندرية وإلى القاهرة، وبدأ التشيع هناك في عهده، وأول مقطورة من الطائرات أو أول طائرة نزلت لتهنئة الثورة الخميني هي الإخوان المسلمون، والخميني يدعو للإلحاد فيهنون الإخوان ويحكمون على حكامنا أنهم طواغيت. فالله هذه قسمة ضيجة، تلك إذن قسمة ضيجة، من أولى أن تنصروه؟ من يحمي الحرمين؟ ونظام الحكم الأساسي الدعوة للعقيدة والصواب في السنن. أم من يناصر الخميني ويناصر دعوة الرافضة؟ ووجدت أيضا تقارير والحمد لله من الجهات الأمنية بالخيانة الوطنية يأخذون أموال من الغرب للخروج على أولاد أمرهم. إذن يريدون دنيا والذين دول؟ لا عليكم، يريدون دنيا والذين، والله ما يريدون الدنيا. الحسن البصري قيل له إن الخوارج يريدون الدنيا، قال كيف؟ امتعض الجالسون، قال نراهم ويقرون القرآن ويصلون، كيف يريدون الدنيا؟ قال أنا سألكم سؤال، التوحيد قائم؟ قالوا قائم عند ولي الأمر. طيب الصلاة قائمة، الحج قائم، رمضان دخول الهلال قائم. فإذا كان هذا كله قائم ولم يظهر منهم الكفر، فالخروج من أجل المعاصي يعتبر حلال ولا حرام؟ حرام. النبي قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال اخرج عليه. فإذا خرج في المعاصي لا يريد الدين، الدين ينهى عن هذا، فيصبح يريد إيش؟ الدنيا، ما يريد الدين. فهمتم؟ فحتى لا أطيل عليكم، إذن الآن نتجه بعد هذا العرض إلى أولا فضل خادم الحرمين الشريفين مؤخرا وقبله الملك فهد في صيانة دلالة التوحيد من غزو الأعداء. تعرض للغزو يعني المحقق مرتين، كدنا أنا وأنت نسكن الخيام أو نذبح لولا الله، ثم فضل الله ثم ولاتنا وعلماءنا وما استشاروهم ولاة الأمر. المرة في هذه الكرة الآن، بعضكم ممن يعرف التاريخ أكثر مني يمكن يعرف مرات أخرى، أنا ما أحفظ الآن إلا مرة في الغزو العراقي، جايب البلطجية مليون من كم لا يذرعون أخضر ولا يابس ويجتاحون بعد الكويت السعودية ويدخلون الكعبة. الملك فهد طلب من العلماء دراسة حول الاستعانة بالكعبة، ترأسها الشيخ مباس، قال لا بأس الاستعانة من الكفار للضرورة، نعطيهم رواتب ويروحون بعد ما يخلصون مهمتهم. النبي استعان بالمقريط وهو مشرك ليعرف الطريق إلى مكة، ونحن في ضرورة. نعم النبي قال لا تستعان بالمشرك لكن للضرورة. فأتى الشيخ مباز واللجنة الدائمة، قام الإخوان المسلمين وقتها، تعرفون سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر والمجموعة دي اللي تعرفونها، قاموا يعترضون على قرار ولي الأمر باستعانة. طيب بخرنا الأمريكان، رحتم أنتم في حلوق اسمه صدام؟ لا، اختبأتوا. وبالفعل بعد ما تعاونوا وأعطوا أجور يعني مكثهم وكذا، راح بلادهم خلاص. وكانوا أول سفر حالي يقولوا الآن بيستحلوا الحرمين الأمريكان، كله كذب طلع وصحيح، كله وعد كاسنجر ما وعد كاسنجر، كله كذب. نعم، هذه الوقفة الأولى من ملك فهد، والحمد لله عصمت دماؤنا والآن مستريحين. الكويت اجتاحوا وراحوا البراري ومات كثير أو عدد من الإخوان المواطنين بالكويت في الصحاري. وهذا الثاني الحوثي شمع استخبارات مكيدة بدخول الحرمين، بل أنهم من جهلهم وغباوتهم أعلنوا ذلك، ما يردنا من الكعبة وكذا. والله لو تركوا ما يردون، أقسم لكم بالله يا أخوان، لحطوا يمكن ضريح الخميني عند الكعبة، ولا شفت الطواف يتعطل في عاشوراء يضربون أنفسهم بالسلاسل والطواف يتعطل ولا. فجاء هذا الفارس المغوار الأسد ملك سلمان العادل الحازم، واجههم بالقوات اللي عنده. فلما رأى أن في تكالبات من بعض الدول الخائنة ولو سريا، وفقوا الله لتحالف من 70 دولة، حتى الناس ما كادوا يصدقوا في برقيات بسيطة وكذا وتتحالف 70 دولة، هي يدل على توفيق الله لهذه البلد، هي يصدق. وردعوهم وحطموهم، حتى شكر أهل اليمن نداء الاستغاثة التي فعلوه الملك سلمان بأن ردعهم وحمى بلادنا هذه من زحف الرافضة من طريق الحوثة. فالحقيقة لما حمى الملك سلمان الحرمين، يعني هم رايحين الحرمين أهم شيء عندهم، لأن يعرفون الناس كلهم يروحون لهم ويستغلون قيادة العالم من طريق الحج، فحمى الملك سلمان. ألا يستحق هذا الملك حقيقة من غير مجامل ولا يسمعني الشكر؟ نقول جزاه الله خير ومد الله في عمره وبارك الله فيه. الآن نختم محاضرتنا بتلاوة بعض مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. المادة رقم 7 ارجع لها في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، وهذا سبب الأمن الذي فيها. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والدولة هنا من أساس وضعت بينهم حماية التوحيد والقيام بالتوحيد والدعوة العقيدة كل ملوكها. الملك عبد العزيز اسمع خطاب مكة، قال: ندعو لتوحيد الله والربوبية والصفات، يعني ننكر الشرك بالله إلى آخر ما قال. اقرأ خطابك. المادة 7: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية، يستمد سلطته من الكتاب والسنة. اللهم لك الحمد، تركت فيكم النبي يقول شيئين إذا لن تضلوا من تمسكتم به: كتاب الله وسنته، وهما الحاكمان على هذا النظام كتاب والسنة. وأنا فعليا لمست هذا من الملك سلمان لما كان أمير منطقة الرياض، شهدت من الشاب صغير، سمعت الأسرة تتنازع: ولدنا مسكوه ومدري كيف رجال الهيئة وكذا وكذا، خل نروح للأمير سلمان أمير الرياض نتشفع عنده، خلاص اتركوه، أغواء الشيطان وما أغواء الشيطان. والله راحوا فعلا، جاني الخبر بعد ذلك وأنا أحفظ، صح سني صغير لكن أحفظ في بعض الأسر سمعتهم كذا في الحي عندنا، جاء الخبر، رحنا للأمير سلمان أمير الرياض. أي والخبر وش قال؟ قال: الحكم عند القضاة، اللي يشوفوه من شرع الله يطبقونه، ولا حنا لا دخل. يا الله شد طبقوا هذا أحفظها والله بالسند العالي. يقولون: وهم الحاكمان على النظام وجميع أنظمة الدولة. المادة رقم 9: الأسرة هي النواة في المجتمع السعودي، ويربى أفراده على أساس العقيدة الموروثة عن السلف الإسلامية وما تقضيه من الولاء والطاعة لله والرسول، الطاعة في الأصل ولولي الأمر واحترام النظام، احترام النظام نعم، وحب الوطن الذي قيادته يعني يحمون الحرمين، حبهم. كيف نستقبل وخلنا نسين بغض بلادنا؟ هذا والله جنون. نعم، شوف الآن مادة رقم 24، اسمع الآن: تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديه للحج والعمرة والزائرين بما يمكن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة مطمئنين. شفت اللي كان الكفار قريش، صرنا أضخم مشاريع منهم الكفار قريش، رفاهية يعني. أنا كنت مع حاج في عرفة، وراي حاج يسمع يتكلم بمصر مع هذا، والرشاشات من فوق نها، والعصيرات توزع على الحجاج، ومأكولات، والشمس هدأت بالرشاشات وكذا برشاشة الماء. أيوة يا فلان، يقول لي واحد أخ معه فانس، أنا في فندق 7 نجوم هنا، فندق 5 نجوم. طمأنينة وخير. وهم طبعا ينزعون من هذا، أول حدث يصير بس التماس كهربائي في الله، وقطار المشاعر تعطل، وقد داس الحجاج بعضهم بعض، وأخبار كاني بس تكره الدولة، أعوذ بالله منها. وآخر خبر: الوجبات اللي وزعوها مقطنة معفنة، حسبي الله عليكم. يغرون العام، العام أسدج، أنا ما ألوم العام اللي قال الخبر هذا، ألوم من أزه لكي ينشر زراعة الكراهية ولا الأمر بالكذب والإرجاف والشائعات، نسأل الله العافية. تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهم بما يمكن من أداء الحج بيسر وسهولة وطمأنينة. المادة 23: تحمي الدولة السعودية عقيدة الإسلام السلفية، وصح حمايتها من عدة جهات. أنا وياك ما درسنا في مدارس التوحيد سبحان الله، في المعاهد العلمية مدرسة العقيدة الوسطية، في الجامعات دكتوراه في مباحث الصفات لله والرد على شاعرة، هذه ترى عندنا المملكة وين درمي بعيد، وكل الدول إلا ما رحمها الله درس العقيدة الأشعرية وجوهر التوحيد والتصوف والخرافة، فلله الحمد لله.
إلا ما رحم الله. يقول تحمل عقيدة الإسلامية عقيدة السلف في الألوهية والربوبية والصفات يعني، وتحكم في المحاكم بالشرع. فأنا شخصيا اتصل بي بعض القضاة يباحثني في مسائل كتاب السنة ليحكم بها، ما عنده مادة رقم كذا 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 ما في. يقول للقاضي ترى الرسول ما قال كذا كذا، نجمع من الحديث إن سأحكم غدا بما ورد في الكتاب والسنة على الفقه الصحيح. يعني يباحثك كتاب السنة القاضي عشان يحكم بهم، هذا وين في الدول العالم كله؟ والله ما تجدها. احمد الله يا أخوان على نعمة الأمن، وهذا ما قدروا نعمة الحرم هذه ونعمة الأمن، وصاروا يمدون أنوفهم لمن إذا قووه أول غزاة الحرم كانوا هم كما يسمونها الدولة العثمانية، الذي قديما سرقوا ونهبوا الحجرة النبوية إلا في مدينة وأخذوها بالقطار وذبحوا العلماء في الدرعية، ويقول هؤلاء ينبغي أن يكونوا ولاة أمرنا. يا أخي وين عقلك أنت؟ يعني تطلب الحقائق؟ نسأل الله العافية، أسأل الله عز وجل أن يديم عليه نعمة الأمن في هذا البلاد، وأن يهدي من ضل إلى السنة، وأن يجمعنا على ما كان عليه سلف الأمة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة رحمة كل شر. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم كل من أراد بهذه البلاد كيد ومكر، فاجعل تدبيره وكيده تدميرا عليه يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. أخبركم بخبر الثلاثة، أما الأول يعني الذي جلس وسد الفرجة والآن للإجراء الاحترازي، يقصد الرجل ذلك لولا طاعة ولي الأمر والانقياد لذلك، فيؤجر مثل هذا الرجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي سد الفرجة: أوى إلى الله فآواه الله. قال العيني في الرجل
يخرج من الحلقة سد الفرج في حلقة العلم، استدلال سد الفرج. رأى النبي رجل قام من حلقة العلم وخرج وأعرض ولم يجلس مع الناس يستفيد والنبي كان يلقي علمه، فقال النبي وهو يراه خرج من المسجد ولم يجلس قال أعرض، فأعرض الله عنه يا ذنب. ليس عنده ضرورة ليخرج إلا أنه يجتهد في العلم. فالجلوس حاصل داخل المسجد وخارجه، فأن تجلس في مكان قال فيه الزهري ما عبد الله، يعني لا بحج نافلة ولا عمرة نافلة، ما عبد الله بمثل التفقه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العمل. ذلك بعض الأئمة كمالك وغيره رأى رجل ترك الحلقة وقام يصلي، يعني تعالى الحلقة بشكل، قال تعالى يا فلان اجلس معنا، ما نحن فيه من تعبد لله بالتفقه في الدين خير ما أنت فيه من صلاة نافلة. ما الدليل؟ ما رواه ابن حبان في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل علم خير من فضل العمل. من أجل ذلك قال الإمام أحمد في سائر مهند الشامي لا شيء يعد العلم لمن حسنت نيته، يعني لا حج نافلة ولا قيام نافلة. لذلك يروى عن ابن عمر أنه قال تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. فنسأل الله أن يجعلنا ويقبل من أهل التقوى ولا يحرمنا التفقه في الدين بذنوبنا، فإن من شغل المعاصي الحرمان. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فتفقه. فمن العباد من يقبل على عبادة فيثبط عنها بسبب ذنوبه، نسأل الله عنه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا سبحانك إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، عنوان هذه المحاضرة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية مهم جدا، خاصة في هذا الزمن الذي كدنا أن نقع فيه، أقسم بالله كدنا أن نقع في هذه البلاد تغيرا في كارثة أشد من البلاد التي حولها، كما حصل في اليمن، في مصر، في تونس، السودان، شيء دبر له أعداء الله. أي والله، وأكل الطعم السب من أهل الإسلام، أكل الطعم فصار فتفرق أمرهم شذر المذرة، وسفكت الدماء، وانتهكت الأعراض، ونهبت الأموال، وذهب أمر الدين والدنيا. إذا الذي كان سيجري في المملكة العربية السعودية أمر والله أشد وأشد وأشد مما سمعتموه وعلمتموه. لكاد المواطنون هنا لولا لطف الله ثم علماءنا الأفاضل الراسخين في العلم وولاة أمرنا والقيادة الرشيدة التي عاملت مع الأحداث، لولا الله ثم ذلك الحس الأمني وقيام هذه البلاد على توحيد الله وحماية الحرمين، ثم قيام الدولة على توحيد الله وقيام حماية الحرمين، لكنت أنا وأنت ربما الآن على الأرصفة مثل بلدان أخرى، نتلمس الطعام ونذكر الخيام. الله لطف فاشكروه على نعمة الأمن، وأنتم تعلمون ايش كان يحدث، وحدث من خيانات وطنية، وحدث من مؤامرات مع الغرب، وحدث وحدث وحدث، لأن كل العالم الآن عينه على هذه البلد حسدا على الخيرات التي فيها، وتلاحم شعبهم مع علمائهم وولاة أمرهم، والحج الذي يأتون من كل مكان والذي كان سببا لغير أبرح الحبش إذا أراد أن يهدم الكعبة، فجاء مثل أبرح الحبش يريد أن يهدم الحج ويهدم علينا ديننا لنتبعه ونكون عبيد عندهم، نسأل الله. فالمحاضرة هذه العنوان أمن الحرمين الشريفين والمشاعر واجب شرعي وسيد لجميعا. قد يقول قائل هذا الكلام معروف، لكن أريد منك أن تجلس معنا لحظات لنفصل لك ما كيف يكون مسؤولية الجميع ذلك. وسأتلو عليك بعض ما خط من نظام الحكم الأساسي في الدولة والمواد التي فيه، ومنها حماية الحرمين إلى آخره. نؤجل هذا إلى آخر الكلام لنستفتح مسائل هذه المحاضرة بالمسألة الأولى، ألا وهي ما الحكمة أصلا من خلق الخلق؟ هل خلقهم الله ليأكلوا ويشربوا ويرأسوا ويرضعوا وبالأطعمة اللذيذة يتلذذوا وبالأشربة الهنيئة؟ يروا كلا، خلق الله الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة ذكرها بنفسه في كتابه. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ما معنى ليعبدون هنا؟ قال المفسرون: أي يفردون بالعبادة، خلقهم من أجل التوحيد. إذن لما علمنا أن الله ذكر في القرآن أنه ما خلق الجن والإنس إلا لتوحيده وإفراد العبادة والقيام بحقوق التوحيد للمحافظة على التوحيد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك الفواحش، الزنا، ترك الربا، ترك ظلم اليتامى، ترك حقوق الوالدين إلى آخره، حقوق التوحيد، التوحيد والحقوق التي تحافظ أصلا عليه خلقنا لهذا. حتى قال بعض سلفنا في تفسير الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم، يبتلين بالأمر والنهي. فأعظم شيء أمرنا بها التوحيد، وأعظم شيء نهانا عنه الشرك بالله وهو رب العالمين. فما معنى التوحيد الذي خلقنا من أجله؟ هو كما عرفه الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب: إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا معنى لا إله. فالذي يقول هذه الكلمة ولا يعرف معناها لا تنفعه، إذا قال عند الموت ما يعرف معناها لا تنفعه. اليوم سائل شخص: ما معنى لا إله إلا الله؟ من المسلمين ذهب المدارس ودرس الجامعات، قال معناها الله موجود، معناها لا معناها مضطرب في الكلام، ما يعني معناها، يقول معناها لا رب إلا الله. هذا خطير الكلام. أتعرف أن هذا المعنى الذي عرف به لا إله إلا الله وهو توحيد الربوبية كان كفار قريش يعترفون به؟ نعم، إيش الدليل؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هذا أبو جهل بلهب، يقول الله خلق السماوات والأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل أفلا تتقون ما دام أنكم تفردوني في الربوبية، أني وحدي أملك وأخلق وأرزق وأحيي وأميت، وليس لي شريك من أصنامكم هذه اللات والعزى معي في الخلق والرزق وتدبير الملك، ولا عيسى في مريم ولا أحد. إذن يجب أن تتقوني فتفردوني بالعبادة. لذلك أخطر طريق في دعوة المشرك إذا كان بجانبك رجل مشرك ركب الطائرة كافر، يعني يدعو عيسى بدون الله، قل هل تعلم لله وترى يعرفون الله بالفطرة، هل تعرف الذي خلقك هو الله شيء مثل عيسى خلق عينك مع الله؟ يقول لا، الله وحده. استعمل طريقة القرآن في دعوة التوحيد، هذا أقصر طريق يسلم معه، اشهد لا إله إلا الله. هل تعلم شريك لله في خلق السماوات والأرض؟ يقول لك لا. وجربت هذا في دعوة المشركين، كل يعترف لك إنه لا عيسى شارك ولا موسى ولا اللات والعزى ولا البدوي والحسين والأضرحة ولا الأوثان المعاصرة، يقول الله خلق الخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة والملك. قل ما دام انك ما تعرف له شريك في الخلق والرزق والتدبير والحياة، ما له شريك، اذا كيف يا اخي تجعل له شريك في العبادة؟ فتارة تقول يا الله وتارة تقول يا بدوي يا حسين. ها، أليس هذا الشرك الأكبر مخجل بالله ويخلد في النار ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون؟ إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله ولا يسجد لله، والباطل لا يخاف من غير الله، تخاف منه ولا تحب أحد تحب الله، فافرده في العبادة، هذا معنى لا إله إلا الله. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، روى من المسلم بل من روى البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الله أكبر. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خاشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليب
جارك. فجعل الشرك بالله العظيم أعظم من قتل الأولاد في لذات الأكباد، بل أعظم من الزنا بالجارات المؤتمنات، وهو مساواة غير الله بالله في من تصص الله. الذبح لغير الله شرك، لعن الله من ذبح لغير الله، دعاء غير الله ولو لطلب التوسل. يعني زرت شخص مرة لبسوا عليه في القنوات اللي يسمونها إسلامية وهي تضليلية والله، قال ظهر في القناة بعض الرافضة يقولون نحن لا نشرك، لما ندعو علي وآل البيت نقول يا علي يا آل البيت ما نشرك، لبسوا عليه. قال إن ليش نحكم كم باز قال على الرافضة وقعوا في الشرك من دعاء آل البيت؟ عنده إشكال في هذا، لبسوا عليه في بعض القنوات اللي يسمونها إسلامية وهي تضليلية والله. قالوا هذا اسمه توسل مو عبادة، توسل. طيب قل له ما صفة هذا التوسل؟ وش يقول فيه؟ يقول فيه يقول فيه يقول فيه ايش يقول فيه؟ يقول فيه يا رسول الله اشفع لي عند الله. انت سميت توسل؟ طيب هذه عبادة للرسول لانه دعا، صار شرك اكبر ولا؟ اذا وقع الشرك المخرج من الملة لما قال ايش؟ يا رسول الله اشفع لي عندي ايش؟ عند الله يا بدوي يا حسين. وقد أخبر النبي في الخمر في آخر الزمان أنه يشربها طائفة كما في سنة أبي داود، لا يشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. الآن الخمر وش يسمونه في بعض الطائرات؟ الحمد لله المملكة ما توزعه في الخطوط، وش يسمونه؟ شروب روحي. شوف التسمية، لما كنت في بعض الطائرات يعني ما أدري، تفاجأني الخادم حق الطائرة يعلن البشرة ما شاء الله، يقول وسيكون توزيع في بعض الدول الغير، يعني هذه الدولة الحمد لله دولة التوحيد، سيكون توزيع المشروبات الروحية مجانا. بعد ما قال كلمة الروحية بعدها جاء في نفسي كلام الرسول لما قال يسموا الناس الخمر بإيش؟ بغير اسمها. صدق الرسول بأبي هو وأمي، شرب الخمر وسمي بغير اسمه. طيب الآن الشرك بالله سمي بغير اسمه، سمي توسل، سمي إقامة حق الأولياء إلى آخره، وهو شرك أعظم ما نهى الله عنه. نعم، إذا عرفنا أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه وأنه يحبط العمل وأن التوحيد أعظم ما أمر الله به، فحينئذ بما أنه أعظم ما أمر الله به فلا بد من قيام التوحيد. هذه أعظم مصلحة للبشرية، ليس أن يخترعوا القنبلة النووية أولا، قبل أن يخترعوا القنبلة النووية يواجه بها العدو الذي يريد أن يفتك بهم، قبل أن يفكروا في هذا يجب أن يفكروا في الشيء الذي خلقوا من أجله. نعم، خلقوا من أجل التوحيد، والقيام بحقوقه من قيام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام وبر الوالدين وصلة الرحم والصدقات والخير، خلقوا من أجل هذا. فلا بد من قيام التوحيد وتقويته ونشره وبذل الأسباب للثبات عليه حتى الموت في المجتمعات والأفراد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف؟ أي ابذلوا أسباب الثبات على إيش؟ التوحيد، من طلب العلم المعرف في معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، قراءة كتاب مثل التوحيد شيخ محمد الوهاب، ثلاث أصول، بعد العلم العمل مقتضاه، وإقامة الفرائض، لأنك إذا تركت الفرائض إذا ترك الشخص الفرائض وقام بالفواحش عياذا بالله يضمحل إيمانه حتى يذهب التوحيد كله، فإن المعاصي والكبائر بريد الكفر. فلا بد يحافظ على التوحيد بتعلمه، بتدبر القرآن والصحبة الصالحة، أهل السنة يترك أهل البدع والجماعات انحرفت عن السلف، لأن البدع أيضا طريق الكفر والشرك وضياع أمر الدين والدنيا، وأيضا يقوم بالفرائض ويترك المناهي، بل ويقوم بالسنن المستحبة. قال ابن تيمية: القيام بالسنن كما إذا استيقظت من النوم من السنن تشتاك وتستنشق الماء ثلاثا، وإذا دخلت المسجد تقول السلام على رسول الله افتح باب رحمتك، وعند الجماعة تقول السلام بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان رزقتنا، وعند الأكل تقول بسم الله، عند تقول الحمد لله إذا انتهيت من الأكل ونحو ذلك. هذه السنة اللي يستهين بها البعض يسميها قشور كجماعة تعرفونها، هي اللي تحافظ على اللب. قال ابن تيمية: ومما يقوي التوحيد العمل بالسنن. لا تهجر السنة يا أخي، لا تهجر السنن، اعمل بها تقوي التوحيد في قلبك. ومما يقوي التوحيد اجتماع الكلمة في البلدان، ولذلك الأعداء لما أرادوا كما أظن بعضكم سمع في الخيمة السرية الخبيثة المظلمة للقذافي ومعاونوه، كان يقول: ودنا منكم تخلقون فوضى في المملكة العربية السعودية، فوضى تخلوا الناس يعني ما يرضون عن الحكم فيها، ضخموا أي تقصير ولو تكذبوا، حتى سماها الفوضى الخلاقة، هذا القذافي سبحان الله، فقذف به في الهلاك ونزع عنه الملك، يريد أن ينزع عن الناس التوحيد وهو لا يشعر، شعر أو لم يشعر، نعوذ بالله. فاخلقوا أي شيء تذكروا تتسامعون في بعض الجماعات، أي شيء يحدث يترصدونه في المملكة، قطار المشاعل ما اشتغل ولا السنة يبثون في العوام الكلام ده، وآخر شيء سمعته أظن قريب السنة وزارة الحج وزعت الأطعمة معفنة، شوفنا، فردت على القائل قلت: أنا حججت السنة في التوعية يعني للعمل، وكانت أطعمة من أذمة يكون 60,000 والدولة غنية تعطيهم يعني أطعمة معفنة في العقل يعني، قلت كذب ليس بصحيح. قالوا: لعله المطبخ واحد اللي بيجينا بيجي غيرنا. بث الشائعات لجل إثارة الناس على ولاة الأمر، فإذا الانقسام والاختلاف والتحريش على ولي الأمر يذهب اللحمة التي يقوم بها تقوم بها حماية التوحيد. فمن أجل ذلك سعى الأعداء إلى هذا وقالوا: اخلق النزاع فيهم بين حكومتهم وبين شعبهم، وظفوا ناس خانوا خيانة وطنية وأعطاهم ملايين ليقوبوا بهذا الخبث والذي لا يرضاه الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من قيام التوحيد، من اجتماع الكلمة والانتساب للفرقة الناجية أفرادا وجماعات، فإذا انتسبت إلى غير الفرقة الناجية كنت لبنة أو معول لهدم التوحيد، أو لبنة من لبنات الهدم. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الذي يجعلك تحافظ على التوحيد في الفتن، في السلم، في معاشرة أهلك ورؤسائك في العمل وولي أمر بلدك. دوما تبحث بقلبك قبل سمعك وبصرك عن منهج السلف فيما ستتصرف به، منهج السلف في معاملة الأمر. هل كان السلف يحرشون على الأمر في تويتر وينزلون في الشوارع: زيدوا الرواتب زيدوا الرواتب؟ هكذا السلف يتعاملون على الأمر؟ يحدثون الفتن ويضخمون الأخطاء لولي الأمر حتى الناس يخرجون عليه؟ فإذا المحافظة على التوحيد تكون باتباع السنة، كما قال إمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وانظروا الدول التي حولكم كيف ضاع التوحيد، بل ذهب إن كان عندهم شيء منه، فتكاد تكون ذهبت بقيته أو تكاد تذهب بقيته. الآن أين هم؟ انظر بعد ما أغراهم ما يسمون مشايخ الصحوة، أصحاب سواعد الإخاء اللي في برنامج تركيا هذا، أين هم؟ الآن في أفخم الهوتيلات هم، والذين تولد والذي تولد من فتواهم من خروج الناس بالشوارع في تونس ومصر واليمن وغيرها، أين هم؟ مساكين في الخيام. هذا هذه قتلت زوجها وصارت أرملة، وهذا مات أخوه العائل لهم أيتام فصاروا في الشوارع. وأولئك الذين حثوهم ما اعتذروا لهم، دسوا رؤوسهم في النعيم وأبقوا هؤلاء في الجحيم. لتعرف أنهم ليسوا على السنة التي كان عليها الرسول أمين. قال: إنما أنا رحمة مهدات. هل رحموهم لما خرجوهم في الشوارع بمظاهرات ولما يسمى بالثورات؟ والله ما رحموهم، أثاروا شعب أعزل من غير ضوابط التكفير أصلا وضوابط الجهاد، ورموا بهم وزجوا بهم في الشوارع. هذه خطة من يا إخوان؟ أليس الأعداء؟ فلما رأى الأعداء وشموا من تلك الجماعة أنه ممكن تصير مع خطتهم، تعاونوا معهم وأعطوهم ملايين واستعملوهم، وبعد ما استعملوهم كبوهم وراء ظهورهم. ليش؟ يقول: نريد أكبر عدد قتلى في دول الخليج، في دول العربية مثل سوريا مثل اليمن، أكبر عدد قتلى جيبولنا لنستنزف الطاقات البشرية. وفعلا في الشام، أنا أتردد على الشام بحكم زيارات للأهل ومن 25 سنة، قتل نحو 700,000 في الثورات الأخيرة 5 سنين، 700,000 رجال ونساء كانوا يدرسون بعضهم التوحيد في المدى في مجالس خاصة، لأن حزب البعث ما يسمح لهم دراسة التوحيد، حزب البعث يمكن الصوفية فقط. حتى ذول اللي يدرسون في أسطح العمارة كنت أذهب وأنا كنت أشاركهم وأدرسهم أحيانا التوحيد في أسطح المنازل، يعني الأمل ما يسمح. مثل ما ترى المملكة العربية السعودية سامحتنا الآن، أذعنا بالتوحيد في أول محاضرة، صدعنا بالتوحيد، أحد مسكنا؟ أحد نهانا؟ بل مكنونا أن أعزاهم الله خير. بل سيأتي في الحكم، نظام الحكم الأساسي سنتلو عليكم، التمسك بعقيدة السلف ونشرها، نظام الحكم الأساسي. وطبعا محاربة كل فكر يدعو لهدم العقيدة من الشرك بالله وبناء الاقباب على القبور وغير ذلك مما تعلمون. فحينئذ ذهبت البلد شذرا مذرا. في آخر حياة، في آخر زياراتي للشام قبل 7 سنين، كنت أطلب الأصحاب بالشام لكي يحصل اجتماع لقراءة التوحيد أو قراءة العلم، وأشخاص ليسوا بالكثير فقط نعلمهم. فكنت ألاحظ كل شخص يتهرب مني. ليش؟ في آخر هذا لما بدأ الإخوان يخططون شعروا بهم الأمن هناك، فصاروا يمسكوا أي 3 يجتمعون في درس. فصرت في آخر قبل نهوض الثورة صرت لا أجد أحد أتذاكر معه العلم هناك بالشام، وهذه بداية الانتكاس. فكيف إذا كان في الأوائل ما وجدوا أحد يجتمعون معه تدريس التوحيد؟ فبالله بعدما قتل القتيل وأسر الأسير وذهب المال كيف يدرسون التوحيد؟ وحينئذ إذا نسي التوحيد بالفتن فقل على هذا العلم السلام، وسينسى وسيشرك الناس ويتبعون الشيطان، كما تعلمون في قصة من؟ قصة قوم نوح. لما نسي التوحيد وتعلمه بينهم وظهر الشرك وعبدوا غير الله مع أنهم كانوا موحدين. إذن يا عباد الله لابد تنتسب لطائفة واحدة بها تثبت على التوحيد، وهي التي كانت تنتحل التوحيد وتؤمن به اعتقادا وتنشره وتحافظ عليه بأداء حقوقه والقيام به، السلف الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي كما عند الترمذي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وهم السلف. فالسلف من هم؟ السلف ترى لما يقال دعوة سلفية ترى هم الرسول والصحابة، هم السلف. فمن انتسب إلى غيره فقد ضل الطريق. ففي أصل نحن لا ننتسب للشيخ عبد الوهاب ولا للشيخ بن باز ولا لابن عثيمين ولا لغيره. أصل نسبتنا نحن هؤلاء المشايخ إلى من؟ إلى السلف. فهم لما عرفونا بدين السلف اتبعنا قولهم فقط، ومن خالف منهج السلف تركناه. قال ابن تيمية: أي قول في العلم يعني يخالف منهج السلف فهو مبتدع. ويعني أي فرقة تخالف منهج السلف في التعامل مع ولي الأمر، في التعامل مع الكبيرة وفاعلها في الولاية، نعم، وشق العصا حينئذ فهو ليس على منهج السلف، يستحق التحذير منه، كما قال ابن تيمية: والتحذير من أهل الأهواء والبدع المضلة واجب اتفاق العلماء. إذن هذا الذي جعل الإمام الشيخ بن باز يحذر من الفرق اللي خالفت السلف في ما يتعلق بالولاية، سمع الطاعة لولي الأمر، وحفظ الكلمة وصونها من الشتات والتفرق. فحذر الشيخ بن باز من عدة فرق معاصرة، فقال مثلا: جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ اللي هم يقول الأحباب من الفرق الهالكة. بعضهم يقول: الشيخ بن باز بالغ. لا، ما بالغ، الشيخ نقلت له دراسات. كيف نقول بالغ؟ كيف نقول بالغ؟ والذي أسس جماعة الإخوان المسلمين أليس حسن البنا؟ طيب، حسن البنا في مذكراته، وأقسم بالله الذي يسمعنا من فوق العرش إن هذا موجود في مذكراته، يقول: طريقتنا التي نمشي عليها في الإسلام صوفية سلفية. هل نجمع بين المتناقضين؟ الصوفية من أين تستمد أدلتها؟ أليس من الإلهام ومن المنام وحي الشيطان؟ أنا كنت بالشام شفت واحد من مشيخة الصوفية، أنا ظننت أنه يدرس علم، فشفته تحلق الناس حوله، تحلقت معهم، قلت: والله بيدرس فقه ويذكر قال الله قال الرسول مثل ما نسمع من الشيخ بن باز بن عثيمين. أول كلمة قالها للطلاب في حمص: قولوا هذا الورد. يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني. 33 مرة يعني، فما خليت أكمل، ميلت عليه، قلت هذا كيف عرفت 30 مرة يقال في أذكار الصباح والمساء؟ قطعت عليه الحلقة، لأن أسسنا هنا في البلاد التي علمتنا إيش؟ التوحيد والسنة على علمائنا، فما نعرف الكتاب والسنة. فلم يعطني جوابا يدل على أنه أسند للرسول أو للصحابة. من وين؟ إيه إلهام. يقعد كذا يقول لهم صاحب هيئة علم الدين اقعد في زاوية ليس مع القرآن وصحيح البخاري، اقعد هكذا في صفاء حتى تأتيك الأنوار من رب الأرض والسماء، وتصبح من الأولياء التي قلوبهم معادن متصلة بالله، ما تحتاج إلى درس تحضره، يلهمك الله العلم درس مع درس. ولذلك كان الشيخ الألباني يسمي جماعة التبليغ اللي يدقون باب الناس يقول هيا نخرج 3 أيام 4 أشهر، كان يسميها صوفية لكنها بصورة عصرية. يعني كيف عرفت هذا أو كيف قال الشيخ هذا؟ أنا أذكر لكم قصة واقعية عن جماعة التبليغ. بينما أنا خارج من مسجدي وإذا شفت واحد من جماعة التبليغ أو يحتقر أو يسخر بدروسنا، نحن في مسجدنا مسجد بلال ندرس مسند أحمد البخاري مسلم الترمذي، الحمد لله كتب اللي تدور حولها يدور حولها الإسلام كما قال ابن القيم، راح الفتوى تدور على هذه الكتب الستة. فاحتقر ما نصنع وازدراه قائلا: انتوا ايش تسوون كل يوم حدثنا اخبرنا حدثنا؟ قلت هذه سنن. طيب وانتوا ايش تسووا؟ تقول دعاة. ايش تسووا؟ قال حنا. اي نعم انتم. قال حنا على الله، ما نحتاج دروس مع دروس، افتح الله علينا. الله اكبر. هكذا الصوفية كان يقولون. انتم معشر اهل الحديث تأخذون دينكم ميت عن ميت. حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة إلى آخره، أموات. أما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يأخذ التائب المسكين إلى الهند وغيره والسند ويقول عندك بيان بكرة عندنا.
قيام كيف يعني؟
قال محاضرة القيام يعني،
ما درست.
قال يفتح الله عليك. من وين يفتح؟ العلم بالتعلم. والله أعرف من هؤلاء الضحايا من أخذوه للهند، والهند تعرف عاطفة دينية عظيمة، طلعوه في قال نوديك خطبة جمعة بعد يعني نضربها أعلى شيء. يقول صعد المنبر، طبعا العصات عندهم من تحت لفوق، شايف نفسه ماسك يمكن عصات عملاقة وفوق المنبر، ويشوف الجيوش اللي مثل الديدان. قال فبكى من الخوف، ما أعرف شو يقول. المترجم قال إنه يبكي الآن من خشية الله. فهذه طريقتهم عباد الله، إضلال الناس باسم إيش؟ الدعوة إلى الله جل في علاه. إذن هذا الذي يقول طريقتنا صوفية سلفية لا يمكن أن يكون لنا به صلة، ولا يمكن أن يكون مبلغ عن الرسول، إنما هو مبلغ عن الشيطان، لأنه قطع الصلة بقوله يمكن أن تأخذ دينك من غير الرسول من طريق الطريقة الصوفية الإلهام. فهل يكون بيننا وبينه صلة؟ ها؟ نحن نأخذ ديننا من السند المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم من طريق المحدثين البخاري مسلم ترمذي ومن درست كتبهم من أهل الحق والحديث والفقه في الدين كابن باز وابن عثيمين. ما نأخذ ديننا عن من يقول ممكن أن نعرف الإسلام من غير طريق الرسول، بل أن الأئمة لا ينبغي أن يكون بينهم خلاف، أن من ادعى كما قال الشيخ محمد بن الوهاب في نواقض الإسلام، ومن نواقض الإسلام دعوى أنه يمكن أن يعرف الدين من غير طريق الرسول الأمين، يقول بالهام. يا أخي لا تكذب على الله، قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال اتبعوا الشياطين والإلهامات النفسية والرؤى المنامية، اتبعوا ما أنزل إليكم، يعني في الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين يقول النبي: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إذن لابد كما ذكرنا من اتخاذ كل الأسباب المحافظة على التوحيد، منها تعلم التوحيد ونشره وترك نواقضه والبعد عنها بعد طلب العلم المحقق وعند الراسخين في العلم من أهل السنن لأهل البدع، والانتساب للسلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والقيام بحقوق التوحيد ونشره والعمل بمقتضاه. ومن الوسائل العظيمة لقيام دين الله التوحيد ما من الله علينا به في هذه البلاد من نعمة عظيمة قل من يشكرها، ألا وهي وجود المسجد الحرام تحت رعاية بلادنا. فأنت الآن في جدة، بينك وبين المسجد الحرام في السرعة المعتادة لك نحو 40 دقيقة، نعمة عظيمة. من أي وجه نعمة؟ من أن الله جعل الكعبة البيت الحرام قيام للناس والهدي والقلائد، أي من أسباب قيام دينهم وثباتهم عليه وجود هذه الكعبة، ليس لأنها تبعث بالبركات، هذا شرك، ولكن متابعتك للرسول في التعامل مع الكعبة من الطواف والحج والعمرة والهدي والقلائد يجعلك ثابت على التوحيد، يقوي إيمانك، تحب يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تثبت على الدين. هب ما في حج ما في كعبة لا يكون ثباتك على التوحيد مثل ما لو فيه حج وهدي وقلائد وكعبة وصفا ومروة، ولا طيب. فإذا قلت ما الدليل على هذا؟ وأن البيت سبب لأمننا، رعاية البيت والحجاج والكعبة والقيام بالحج والعمرة سبب لأمننا، فتكون مسؤوليتنا كلنا أن إيش؟ نحافظ على هذه الكعبة هذا البيت، فنكون حينئذ بهذا الطريق وافقنا معنى المحاضرة، وهي أمن الحرمين الشريفين والمشاعر واجب شرعي ومسؤوليتنا جميعا لنأمن جميعا. ويدل على ذلك قول الرب سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام وقياما للناس نعم البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، رأيت أن يقوم عليه أمر دينهم. شوف الرجل كيف لما يتابع من الحج والعمرة من جيرانك، شوف كيف يتغير ويقوى دينه ويأتي من الحج كيف هو ثابت والحمد لله. فمن أسباب قيام الدين والتوحيد هذا البيت. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فامتن الله لا إله إلا هو في هذه الآية على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم وأمنا لحياتهم، ولكن ذلك لا شك إذا آمنوا بالله ورسوله وقاموا فرائضه، فجعل ذلك قياما لدينهم وأمنا لهم. بل أن كفار قريش لما كانوا يرعون الحجاج ويخدمون البيت وبنوا الكعبة لما احترقت، جعل الله لهم مهابة في قلوب العرب، فتذهب قوافلهم لريح تشتاء الصيف وما حد يتعرضهم، غرز الله المهابة في قلوب الناس تجاههم. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ألفوا رحلة الشتاء والصيف من غير خوف،
فيأتي اللصوص وقطاع الطريق ويشوفون أنوار القافلة المكية قريش حماة البيت وقتها جايين من الشام عندهم من الألبسة الفاخرة والبضائع الجميلة ما عندهم. أول ما يخطر في بال غزوهم من قبل القطاع يشوفون نيرانهم يجيهم مثل الرعب ينصرفوا عنه في الشام وفي اليمن. الصيف وين يروحون؟ يروحون الشام لأنه بارد الشام، والشتاء يروحون اليمن لأن تلطف جوها بالشتاء لأنه حار اليمن. فبالله عليكم ونشيدكم بالله، إذا كان الرب حمى الكعبة وحمى كفار قريش من غزو أبره الحبشي الذي غار لما رأى الناس مقبلون بالحج على الكعبة وتركوا اليمن تركوا مملكته، فبنى بعد أن بنى كنيسة فبنى كنيسة جميلة فيها من الزخارف ما يبهر العقول، فدعا الناس إليها يلبون على البيت الحرام، جعله كما قال ابن القيم بيت الحرام مغناطيس القلوب، واجعل أفئدة الناس تهوي إليه، ما قدر يبرأ في قلوب الناس، لا يزالوا يتوهدون على وين وهم في عهد الجاهلية يلبون ويذهبون للحج كما روى أبو داود في سننه. كان الناس يلبون في الجاهلية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد انقطف عند الحق لكنه أتم خلقه وقال إلا شريكا تملكه ما ملك، سبحان الله عما يصفون. فقرر أبها أن يجمع عظماء الفيلة ويذهب لهدم هذا البيت، فإذا هدمه احتاج الناس إلى بيت. سبحان الله العظيم. فجاء عبد المطلب فقال بيني وبينكم إبل، قال ما تسأل بهدم البيت، قال البيت له رب يحميه. شوف كيف يعني متعارف عندهم أن هذا بيت الله ولن يضيع بيته. وبالفعل راحوا أهل مكة من أجل لا تدوسهم الفيلة، خلاص سمعوا من العرب أنهم قادمين عليكم بالفيلة شادين، فاختبأوا في الجبال والمغارات وتركوا مكة فاضية. بدلوا السبب حتى لا تدوسهم الفيلة، لكن كان عندهم توكل كما ذكر بيت يحميه بالرب يحميه. فأرسل عليهم سبحانه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ما كان وقتها لا طائرات مقاتلة ولا شيء، طير سخرت تحمل قذائف من حصى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فيأتي الطير ما يقذف سبحان الله من غير منظار ليلي وطيران وحسابات، يلهم أول ما يجي فوق رأس الفيل أو الرجل الراكب عليه يرمي تحرقه إدارة، يدير يعني إدارة بفطرة الله إلهية، ما في مركز عمليات روح واضرب ما في، يوصل فوقه ويرمي الطير، يدي مهمته ينصرف خلاص مهمة انتهى. طير يمكن له أول مرة ترى طير أبابيل ترميه بحجارة السجين، فجعلهم كعصف مأكول. تنادى العرب كلهم بهذا الحدث، الحدث غريب، فعرفوا قدر البيت وأهله. فبالله عليكم أنشدكم بالله ومن يسمعني من هذا المنبر، بيت في عهد أهل الشرك اللي كان قد الذين نصبوا حول الكعبة 360 صنم يذبح لها وينذر من دون الله ويطوف بيت عرات ولا يقيم شريعة شرعه رب الأرض والسماوات، فيحمل الله فيحميهم الله من غزوات القراصنة والقطاع الطريق، ويقذف في قلوب الناس المهابة لحمايتهم البيت، أليس من باب أولى وأحرى من الحكيم العليم سبحانه العزيز أن يعز هذه البلد التي من نظام الحكم الأساسي فيها التزام العقيدة السلفية
الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ومحاربة الخرافات من يوم ما تأسست. اقرأ التاريخ كلنا درسناه، لكن هناك من يدرسه ليأخذ يعني شهادة من غير أن يدرسه دراسة واعية. أليس قد درست في التاريخ أن الشيخ محمد الوهاب تآزر مع الإمام محمد بن سعود، محمد الوهاب مع محمد بن سعود، فالتقى السيف مع العلم فتأسس على التوحيد وهدم القباب ودعوة التوحيد، وقال الشيخ محمد الوهاب إن نصل ما دام نصل التوحيد يا محمد بن سعود أيها الأمير فابشر بالنص والعز والتمكين ابشر. وصحيح من ذاك اليوم والبلدة التوحيد شامخة، لأن إيش هدمت الشرك والقباب كان قبل حكم آل سعود تعرفون، وحكم ودعوة الشيخ محمد الوهاب. ترى المرأة يتأخر عليها في جزيرة هنا الحبل تذهب للنخلة تدعوها من دون الله، والقباب اقرأ شوف الصور قبل مئة عام شوف الصور القديمة قباب في الحجاز وفي الحرم المكي أربع منابر منبر الشافعية وكل واحد يصلي فوضى. فجاء هذا الحكم الذي من نظام الحكم الأساسي فيه غرز العقيدة والقيم في غرز العقيدة في قلوب الناس. أليس هذا من أولى أن يحميه الله؟ إذا مسؤوليتنا جميعا حماية هذا البيت، لأن بانتهاك حرمته يذهب عنا الأمن ولا لا؟ بانتهاك حرمته يكون من أسباب ذهاب الأمن عنا. ألم يجعل الله هذا البيت قياما للناس وأمنا، واجعل هذا البيت آمنا، أي أنه يحرم انتهاك الحرمات فيه بالقتل والظلم. فسبحان الله، ألم يقل الله عز وجل وقالوا إن نتبع الهدى، الكفار قالوا قديما نعم معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وكان ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن الحرم سبب للرزق ولا شوف يذهب لمكة، شوف حلقة الخضار كل مكان، البترول، الدولة حمت الكعبة، حمت المسجد النبوي، حمت الحجاج، نظام الحكم الأساسي أن يحجوا آمنين يسر بسهولة كما سيأتي معنا في تلاوة الأحكام. فالله رزق هذه البلد أمن فتصدرت المركز الأول في الأمن في العالم، أول تحقيق التوحيد ثم القيام على الحرمين. أليس واجبنا بعد ذلك أن نناصر هذه الدولة التي حفظت الحرم ولا والتي حفظت التوحيد؟ التقصير موجود، لكن كيف نصلح مثل جماعة الأقوال المسلمين والسورية نظلم نار الفتنة ولا الأمر شوف السووا من كذا شوف قصروا في كذا، هكذا يكون الإصلاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له نصيحة لدي سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليسر إليه فإن قبل فذاك الذي ولا وإلا قد أدى الذي عليه. وفي صحيح البخاري لما قيل لأسامة بن زيد انصح العثمان يوظف بني عمومة يترك الناس من غير وظائف إلى آخر ما بلبلوا على ولي الأمر، فقال رضي الله عنه أفرأيتم لو أردت أن أنصح عثمان وهو ولي أمر كما تعلمنا من رسولنا يعني النبي بنفسه علمهم الصحابة أنصح علانية كما اليوم ينصحون في تويتر علانية وينصحون في الفيسبوك وينصحون في الجرائد وفي استراحات بينهم بين أنفسهم يدرون نار فتنة والحج كان قاصر ومنعوا الحجاج تعرفون ايش يقولون في المجالس الخاصة الخامس المجلس. قال أفرأيتم إذا أردت أن أنصح ولي أمرنا عثمان أنصح علانية أنصح بيني وبينه لا أريد أن أفتح باب فتنة أو أكون أول من فتحه أنا. إذن منهج إعلان نصح ولي الأمر في الشوارع والثورات والمظاهرات عند الصحابة محدث، لأنه قال أكون أول من أحدث هذا أنا لأنه ما سبق أحد من الصحابة فعل فاعتبروا ذلك بدعة. إذا منهج أخوان المسلمين القائم على الخروج عن الحكومات باللسان والبنان منهج بدعي، السلف أنكروه، قال ابن عباس كما في الطبقات بن سعد إن كنت ولا بد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه، قال عبد الله بن عكيم وددت ألا أكون يكون لي جزء في دم عثمان، يرحمك الله قتلت عثمان مع القتلة أنت، قال لا ما قتلته لكن في المجالس كنت أذكر مثالبه
فذلك أعان على قتله. فلما قتل عثمان ما رقى السيف وانكسر الباب عمر كما في صحيح البخاري وحديث حذيفة، ما رقى السيف إلى الآن وهم يخرجون على ولاة الأمر إلى الآن، جبهة الإنقاذ، الإخوان المسلمون، السورية، الدواعش إلى الآن. وقد سمى النبي الخوارج كلاب النار. إذن بعد الدراسة والبحث تبين لي أن الدواعش والإخوان المسلمون والسورية الذي انشقت من الإخوان صار تظهر العلم ودراسة الكتب للشيخ عبد الوهاب لتمرير الخروج على الأمر من طريق العلم. تبين لي أنهم من فرق الخوارج، لأنهم كلهم يشتركون بالسيف على ولي الأمر والحكومة. وهذه الإخوان المسلمون تعجبت من أمرهم، يعني أليس هم اللي يقولون الحكام اللي يحكم غير ما أنزل الله طواغيت، إلا يورون الكفار والأمريكان طواغيت. شفناهم سبحان الله لما أخذ مرسي زعيمهم أخذ الحكم في مصر، خير الحكم، قولوا لي بالله عليكم منكم يغير، بالله عليكم غير الحكم، ما غير الحكم ولا الرافضة، وأعطوا له الرافضة أظن 50 مليار لكي يدخل التشييع إلى الإسكندرية وإلى القاهرة، وبدأ التشييع هناك في عهده. وأول مقطورة من الطائرات أو أول طائرة نزلت لتهنئة الثورة الخميني هي الإخوان المسلمون، والخميني يدعو للإلحاد، فيهنون الإخوان ويحكمون على حكامنا أنهم طواغيت. والله هذه قسمة ضيجة، تلك إذا قسمة ضيجة، من أولى أن تنصروه؟ من يحمي الحرمين ونظام الحكم الأساسي الدعوة للعقيدة والصواب؟ في السنن أم من يناصر الخميني ويناصر دعوة الرافضة؟ ووجدت أيضا تقارير والحمد لله من الجهات الأمنية بالخيانة الوطنية يأخذون أموال من الغرب للخروج على ولاة أمرهم. إذن يريدون دنيا والذين دول؟ لا عليكم، يريدون دنيا والذين، والله ما يريدون الدنيا. الحسن البصري قيل له إن الخوارج يريدون الدنيا، قال كيف؟ امتعض الجالسون، قال نراهم ويقرون القرآن ويصلون، كيف يريدون الدنيا؟ قال أنا أسألكم سؤال، التوحيد قائم؟ قالوا قائم عند ولي الأمر. طيب الصلاة قائمة، الحج قائم، رمضان دخول الهلال قائم، فإذا كان هذا كله قائم ولم يظهر منهم الكفر، فالخروج من أجل المعاصي يعتبر حلال الحرام؟ حرام. النبي قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال اخرج عليه. فإذا خرج في المعاصي لا يريد الدين، الدين ينهى عن هذا، فيصبح يريد إيش؟ الدنيا، ما يريد الدين. فهمتم؟ فحتى لا أطيل عليكم، إذن الآن نتجه بعد هذا العرض إلى أولا فضل خادم الحرمين الشريفين مؤخرا وقبله الملك فهد في صيانة ثلاثة التوحيد من غزو الأعداء. تعرضنا للغزو يعني المحقق مرتين، كدنا أنا وأنت نسكن الخيام أو نذبح، لولا الله ثم فضل الله ثم ولاتنا وعلماءنا وما استشاروهم ولاة الأمر. المرة في هذه الكرة الآن، بعضكم ممن يعرف التاريخ أكثر مني يمكن يعرف مرات أخرى، أنا ما أحفظ الآن إلا مرة في الغزو العراقي، جايب البلطجية مليون من كم لا يذرعون أخضر ولا يابس ويجتاحون بعد الكويت السعودية ويدخلون الكعبة. الملك فهد طلب من العلماء دراسة حول الاستعانة بالكعبة، ترأسها الشيخ بن باز، قال لا بأس الاستعانة من الكفار للضرورة، نعطيهم رواتب ويروحون بعد ما يخلصون مهمتهم. النبي استعان بالمقريط وهو مشرك ليعرف الطريق إلى مكة، ونحن في ضرورة. نعم النبي قال لا تستعان بالمشرك لكن للضرورة، فأفتى الشيخ باز واللجنة الدائمة. قام الإخوان المسلمين وقتها، تعرفون سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر والمجموعة اللي تعرفونها، قاموا يعترضون على قرار ولي الأمر باستعانة. طيب بخرنا الأمريكان، رحتم أنتم في حلوق اسمه صدام؟ لا، اختبأتوا. وبالفعل بعد ما تعاونوا وأعطوا أجور يعني مكثه وكذا راح في بلاد، وكانوا اول سفر يقولوا الان بيستحلوا الحرمين الامريكان كله كذب قرار مو صحيح، كله وعد كاسنجر ما وعد كاسنجر كله كذب. نعم، هذه الوقفه الاولى من الملك فهد، والحمد لله عصمت دماؤنا والان مستريحين. الكويت اجتاحوا راحوا البراري ومات كثير او عدد من الاخوان المواطنين بالكويت في الصحاري. وهذا الثاني الحوثي شم استخبارات مكيده بدخول الحرمين، بل انهم من جهلهم وغباوتهم اعلنوا ذلك، ما يردنا من الكعبه وكذا. والله لو تركوا ما يردون اقسم لكم بالله يا اخوان لحطوا يمكن ضريح الخميني عند الكعبه، ولا شفت الطواف يتعطل في عاشوراء يضربون انفسهم بالسلاسل والطواف يتعطل ولا. فجاء هذا الفارس المغوار الاسد ملك سلمان العادل الحازم واجههم بالقوات اللي عنده، فلما راى ان في تكالبات من بعض الدول الخائنه ولو سريا وفقوا الله لتحالف من 70 دولة، حتى الناس ما كادوا يصدقوا في برقيات بسيطه وكذا وتتحالف 70 دولة يدل على توفيق الله لهذه البلد، من يصدق؟ وردعوهم وحطموهم، حتى شكر اهل اليمن نداء الاستغاثه الذي فعله الملك سلمان بان ردعهم وحمى بلادنا هذه من زحف الرافضه من طريق الحوثة. الحقيقه لما حمل الملك سلمان الحرمين، يعني هم رايحين الحرمين اهم شيء عندهم، لان يعرفون الناس كلهم يروحون لهم ويستغلون قياده العالم من طريق الحج. فحمل الملك سلمان، الا يستحق هذا الملك حقيقه من غير مجامله ولا يسمعني الشكر، نقول جزاه الله خير ومد الله في عمره وبارك الله فيه. الان نختم محاضرتنا بتلاوه بعض مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. المادة رقم 7 ارجع لها في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، وهذا سبب الأمن الذي فيها. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي بشد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والدولة هنا من أساس وضعت الإيمان حماية التوحيد والقيام بالتوحيد والدعوة العقيدة كل ملوكها. الملك عبد العزيز اسمع خطاب مكة، قال: ندعو لتوحيد الله والربوبية والصفات، يعني ننكر الشرك بالله إلى آخر ما قال. اقرأ خطابك. المادة 7: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية، يستمد سلطته من الكتاب والسنة. اللهم لك الحمد، تركت فيكم النبي يقول شيئين إذا لن تضلوا من تمسكتم به: كتاب الله وسنته، وهما الحاكمان على هذا النظام كتاب والسنة. وأنا فعليا لمست هذا من الملك سلمان لما كان أمير منطقة الرياض، شهيت وأنا شاب صغير سمعت أسرة تتنازع: ولدنا مسكوه ومدري كيف في رجال الهيئة وكذا وكذا، خل نروح للأمير سلمان أمير الرياض نتشفع عنده، خلاص اتركوه أهواء الشيطان وما أهواء الشيطان. والله راحوا فعلا، جاني الخبر بعد ذلك وأنا أحفظ، صح سني صغير لكن أحفظ في بعض الأسر سمعتهم كذا في الحي عندنا، جاء الخبر فرحنا للأمير سلمان أمير الرياض. اي والخبر وش قال؟ قال: الحكم عند القضاة، اللي يشوفوه من شرع الله يطبقونه ولا احنا لا دخل. يا الله شت طبقوا هذا احفظها والله بالسند العالي. يقولون: وهم الحاكمان على النظام وجميع أنظمة الدولة. المادة رقم 9: الأسرة هي النواة في المجتمع السعودي، ويربى أفراده على أساس العقيدة الموروثة عن السلف الإسلامية وما تقضيه من الولاء والطاعة لله والرسول، الطاعة في الأصل ولولي الأمر واحترام النظام، احترام النظام نعم، وحب الوطن الذي قيادته يعني يحمون الحرمين حبهم. كيف نستقبل بخلال المسلمين بغض بلادنا؟ هذا والله جنون. نعم، شوف الآن مادة رقم 24، اسمع الآن: تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديه بالحج والعمرة والزائرين بما يمكن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة مطمئنين. شفت اللي كان عند كفار قريش، صرنا أضخم مشاريع منها من كفار قريش رفاهية. يعني أنا كنت مع حاج في عرفة وراي حاج يسمع يتكلم في مصر مع هذا والرشاشات من فوق مياه والعصيرات توزع على الحجاج ومأكولات والشمس هدأت بالرشاشات وكذا برشاشة الماء. أيوة يا فلان يقول لي واحد أخ معه فان أصلا أنا في فندق 7 نجوم هنا فندق 5 نجوم طمأنينة وخير. وهم طبعا ينزعون من هذا أول حدث يصير بس التماس كهربائي في الله وقطار المشاعر تعطل وقد داس الحجاج بعضهم بعض وأخبار كاني بس تكره الدولة أعوذ بالله منها. وآخر خبر الوجبات اللي وزعوها مقطنة معفنة حسبي الله عليكم. يقرون العام ما أسدش أنا ما ألوم العام اللي قال لي خبر هذا ألوم من أزه لكي ينشر زراعة الكراهية ولا الأمر بالكذب والإرجاف والشائعات. نسأل الله العافية. تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين بخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهم بما يمكن من أداء الحج بيسر وسهولة وطمأنينة. المادة 23 تحمي الدولة السعودية عقيدة الإسلام السلفية وصح حماية من عدة جهات. أنا وياك ما درسنا في مدارس التوحيد سبحان الله في المعاهد العلمية مدارس العقيدة الوسطية في الجامعات دكتوراه في مباحث الصفات لله والرد على شاعرة. هذه ترى عندنا المملكة وين درمي بعيد وكل الدول إلا ما رحمه الله درس العقيدة الأشعرية وجوهر التوحيد والتصوف والخرافة فلله الحمد لله إلا ما رحم الله. يقول تحمي العقيدة الإسلامية عقيدة السلف في الألوهية والربوبية والصفات يعني وتحكم في المحاكم بالشرع. فأنا شخصيا اتصل بي بعض القضاة يباحثني في مسائل كتاب السنة ليحكم بها. ما عنده مادة رقم كذا 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 ما في. يقول لي القاضي ترى الرسول ما قال كذا كذا نجمع من الحديث إن سأحكم غدا بي ما ورد في الكتاب والسنة على الفقه الصحيح. يعني يباحثك في كتاب السنة القاضي عشان يحكم بهم. هذا وين في الدول العالم كله؟ والله ما تجدها. احمد الله يا اخوان على نعمة الامن. وهذا ما قدروا نعمة الحرم هذه ونعمة الامن وصاروا يمدون انوفهم لمن اذا قووه اول غزاة الحرم كانوا هم كما يسمونها الدولة العثمانية الذي قديما سرقوا ونهبوا الحجرة النبوية إلا في مدينة وأخذوها بالقطار وذبحوا العلماء في الدرعية ويقول هؤلاء ينبغي أن يكونوا ولاة أمرنا. يا أخي وين عقلك أنت؟ يعني تطلب الحقائق؟ نسأل الله العافية. أسأل الله عز وجل أن يديم علي نعمة الأمن في هذا البلاد وأن يهدي من ظل إلى السنة وأن يجمعنا على ما كان عليه سلف الأمة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا كل خير واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم احفظ ولاة أمورنا. اللهم كل من أراد بهذه البلاد كيد ومكر فاجعل تدبيره وكيده تدميرا عليه يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين.